قال رحمه الله: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح.
العيوب جمع عيب، والعيب في لغة العرب النقص، عاب فلان فلانا إذا انتقص، ويكون النقص حسيا كما يقع في الذوات، ويكون معنويا. فالنقص الحسي في العيوب المؤثرة في الأجساد، ومثل الجب والعنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله، فهذا عيب حسي. ويكون العيب معنويا كعيوب الأخلاق كالجنون والزنا على القول باعتباره عيبا إذا كان في المرأة ونحو ذلك، هذه عيوب معنوية. والعيب كل ما يؤثر في مقصود النكاح فيمنع من أو يؤثر فيه تأثيرا معتبرا. وعلى هذا فالمصنف رحمه الله قال: العيوب في النكاح. وهذه العيوب في النكاح منها ما يكون في الرجل الزوج، ومنها ما يكون في المرأة الزوجة، ومنها ما يكون مشتركا بين الرجل والمرأة. إذا وجدت أثرت في عقد النكاح، وإذا وجدت هذه العيوب وكانت مؤثرة أعطي الطرف الثاني الخيار، فقيل له: إن شئت أن تستديم النكاح وترضى، وإن شئت أن تفسخ أن نفسخ العقد، فيفسخ العقد بحكم الحاكم. وحكم الحاكم المراد به قضاء القاضي، فترفع المرأة أمرها إلى القاضي، والقاضي يقوم بفسخ النكاح. قال رحمه الله: باب العيوب، جمعها لتعددها واختلاف أنواعها. فهناك عيوب خاصة وهناك عيوب عامة، وكل من العيوب الخاصة والعامة متعدد. ومن هنا جمعها رحمه الله فقال: باب العيوب في النكاح التي يفسخ بها النكاح. هناك فسخ وهناك طلاق وهناك خلع. ففسخ النكاح لا يعتبر في جميع أحواله طلاقا، فيفسخ النكاح، وغالبا في بعض الصور خاصة إذا كان من الأمور الخفية أن يرجع فيه إلى حكم القاضي. فإذا فسخ النكاح بحكم القاضي أو فسخ بحكم شرعي، فإنه حينئذ يفارق الرجل المرأة، وإذا فارقها لم يحتسب طلاقا. فلو كان قد طلقها قبل الفسخ طلقة وبقيت له طلقتان، ثم فسخ القاضي العقد بينهما وصار كل منهما إلى سبيله، ثم زال العيب أو أراد أن يرجع بعقد جديد، يرجع بطلقتين، وحينئذ لا يؤثر الفسخ في عدد الطلاق. وقوله التي يفسخ بها النكاح، الباء سببية، كقوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه، أي العيوب التي يفسخ بسببها النكاح، أي عقد النكاح. وهذا يدل على أن العيوب تكون مؤثرة طبعا بعد وجود عقد النكاح، وهذا الفسخ له شروط لا بد من توفرها. فقال رحمه الله: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بعيوب النكاح المؤثرة. نعم.
قال رحمه الله: متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا؟
متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا؟ فلو كانت المرأة حرة وتزوجها مملوك وخدعها على أنه حر، ثم تبين أنه مملوك، كان لها الخيار. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الخيار لامرأة لبريرة حينما عتقت، فلما كانت أمة كانت تحت مغيث كما في الحديث الصحيح، ثم عتقت فأصبحت حرة، فلما أصبحت حرة أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار أن تبقى أو تفسخ النكاح، فاختارت فسخ النكاح، فدل على ثبوته. والعكس، فلو كان الرجل حرا وتبين أنها أمة، فلا يجوز للحر أن ينكح الأمة إلا بشرطين: عدم القدرة على الحرة، وأن يخاف على نفسه الزنا. ومن هنا حل له الفسخ بحكم الشرع. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا؟ نعم.
قال رحمه الله: أو مجنونا.
أو مجنونا، فالجنون والجذام والبرص الذي سيذكره المصنف الثلاثة العيوب هذه ثبتت مشروعية الفسخ بها بدليل الأثر والنظر. أما الأثر فقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه مالك في موطئه عنه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فوجدها مجنونة أو بها برص أو جذام وكان قد مسها فلها المهر ولزوجها غرم ذلك على وليها. فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن هذا العيب مؤثر، وهذا النوع من العيوب أصلا عيوب النكاح تؤثر في مقصود النكاح، ومقصود النكاح الاستمتاع. فلو كان الرجل مجبوبا مقطوع الذكر أو كانت المرأة قد انسد فرجها فقد امتنع المقصود من النكاح، وحينئذ يكون له الخيار. فهذا النوع من العيوب التي ذكرها عمر رضي الله عنه منها ما يمنع مقصود النكاح حسيا كما ذكرنا في العيوب المؤثرة في الرجل والمرأة، وقد يكون معنويا كالجنون. وأما الجذام والبرص فالجذام يعدي، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال: لا يورد ممرض على مصح. فأثبت عليه الصلاة والسلام شرعية فراق الصحيح عن المريض بالجذام. الجذام هو المرض المعروف وهو مرض معدل، ومن هنا جاءت هذه السنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم ينكرها أحد من الصحابة، وعن علي رضي الله عنه ما يؤكد ذلك كما رواه البيهقي وغيره في السنن، من أنه أثبت الخيار بهذه الثلاث وأضاف إليها العفن وهو عيب في فرج المرأة. فأخذ العلماء رحمهم الله أن العيوب المشتركة، لأن الجنون الذي ذكره عمر عيب مشترك، والجذام عيب مشترك، يعني يقع في الرجال ويقع في النساء، وكذلك البرص، فهذه كلها عيوب مشتركة، إلا أن الأول منها معنوي فألحقوا به العيوب المعنوية. ولذلك إذا أتت المرأة بفاحشة مبينة جاز للرجل أن يضيق عليها حتى تفتدي منه، وهذا يؤكد شرعية الخيار بهذا النوع من العيوب، كأن يتبين له أن المرأة زانية والعياذ بالله وفاسدة تفسد عليه فراشه وتفسد عليه ولده ونسبه، فيحق له حينئذ أن يضار بها وأن يأخذ منها الفدية. وهذا يثبت عند بعض العلماء مسألة أن الزنا عيب من العيوب وهو عيب معنوي. وعليه فإن العيب إذا كان مؤثرا كما ذكر المصنف في هذه العيوب التي قضى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وكذلك أيضا دل دليل النظر وهو القياس الصحيح، والقياس حجة كما بينا الأدلة الشرعية على حجيته في كتاب البيوع. فقالوا: يشرع فسخ النكاح أو يثبت الخيار بالعيب في النكاح كما يثبت في البيع بجامع كون كل منهما عقد معاوضة، فهذه العيوب تؤثر في البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على اعتبار العيب موجبا للخيار في البيع، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. فجعل له الخيار لوجود العيب في المبيع، فأعطوا فقالوا: نعطي الخيار للزوج إذا وجد عيبا في الزوجة كما نعطيه للمشتري إذا وجد عيبا في المبيع بجامع كون كل منهما عقد معاوضة. فالنكاح فيه المهر عوض عن الاستمتاع، والبيع فيه الثمن عوض عن المثمن. ومن هنا دل القياس الصحيح على مشروعية الخيار في بالعيب في عقد النكاح. نعم.
قال رحمه الله: أو أبرص أو مجنونا.
نعم كذلك كما ذكرنا.
قال رحمه الله: أو وجد الرجل المرأة
البرص أخذ منه النفرة، له ضوابط عند العلماء رحمه الله، وابتلاء يرفع الله به درجة العبد ويعظم به أجره، إذا وجد في الإنسان وصبر واحتسب رفع الله به قدره وأعظم به أجره، وإذا نفرت منه الناس أنس بالله عز وجل وسلم أمره لله، فهذا من أعظم ما يكون من البلاء. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتي فصبر لم أرض له عوض إلا الجنة، لم أرض له عوضا إلا الجنة. فقالوا: إذا كان هذا في العمى وليس فيه من النفرة والأذية في البرص، فكيف بالبرص الذي هو أشد ضررا وأعظم بلاء بالعبد؟ نعم.
قال رحمه الله: أو وجد الرجل المرأة رتقاء.
أو وجد الرجل المرأة رتقاء، وهذا انسداد في فرج المرأة، ومن هنا العيوب تكون خاصة بالرجل وخاصة بالمرأة. فبعد أن بين العيوب المشتركة بين الاثنين من الجنون والجذام والبرص، شرع في العيوب الخاصة. فإذا وجد الرجل المرأة رتقاء، قد انسد فرجها، أو العفل أيضا انسداده، الفرق بينهما قيل بالعظم واللحم، أن هذا يوجب الخيار، وقد قضى به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قضى به في البيع وقضى به في النكاح، وروى ذلك عن البيهقي في السنن. وعليه فإنه إذا وجد المرأة بها هذا العيب كان له الخيار، وحينئذ يكون للمرأة يكون له الخيار في فسخ النكاح، وقد غرر به. نعم.
قال رحمه الله: أو وجدته مجبوبا.
أو وجدته مجبوبا وهو مقطوع الذكر، فحينئذ لا يحصل مقصود النكاح من الوطء وإعفاف المرأة، فتعطى الخيار كما يعطى الخيار بانسداد فرجها، تعطى هي الخيار بقطع الذكر إذا وجدته مجبوبا. نعم.
قال رحمه الله: فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد.
فله أي من وجد هذا العيب المؤثر، إذن الشرط الأول أن يوجد عيب وأن يكون العيب مؤثرا، الشرط الثاني، والشرط الثالث ألا يعلم الزوج ولا تعلم الزوجة أو وليها بهذا العيب قبل عقد النكاح أو أثناء عقد النكاح. فإذا كان غير عالم وما علم إلا بعد دخوله بالمرأة، أو ما علمت المرأة إلا بعد الدخول، ثبت له الخيار. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم.
لأنه إذا علم بالعيب قبل النكاح فقد رضي، وإذا علمت المرأة بالعيب قبل النكاح فقد رضي. هناك ناس قد يكون الرجل مجبوبا وهو كبير سن، والمرأة تريد أن تتزوجه من أجل أن يحفظها، وليس كل الأنكحة قامت على الوطء، فتقول: أنا أريد يحفظ لي عن الحرام، يمنعني من الرجال الأجانب، أسافر معه، أعينه على طاعة الله، أو تراه رجلا صالحا تريد أن تعينه على طاعة الله، أو نحو ذلك. فإذا علم قبل العقد أو علمت المرأة قبل العقد ورضي كل منهما بالعيب، فحينئذ لا خيار له. فلو رضي ثم رجع عن الرضا بعد العقد لم يلتفت إلى رجوعه، وقلنا إنك مؤاخذ برضاك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم.
ولا يجوز الفسخ في هذه العيوب إلا بحكم الحاكم. فسخ النكاح بحكم الحاكم يرجع إلى حكم الحاكم وهو القاضي. عند العلماء الفسوخات في النكاح منها ما يحتاج ويفتقر إلى حكم القضاء، وهذا سببه أن العيوب أمور خفية، والأمور الخفية تكون ضعيفة، وإذا كانت ضعيفة تحتاج إلى ما يقويها وهو حكم القاضي. ثانيا أن هذه العيوب تختلف ويرفع الخلاف حكم القاضي، ومن هنا المسائل المختلف فيها إذا قضى فيها القاضي رفع الخلاف، ولو كان الشخص يعتقد خلاف ما يحكم به القاضي لزمه حكم القاضي، وهذا أصل مجمع عليه عند العلماء. وللإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام كلام النفيس في فيما يرجع فيه إلى حكم القاضي، وما يفتقر فيه إلى حكم الحاكم، وما لا يفتقر. نعم.
قال رحمه الله: وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه.
العنين هو الذي لا ينتشر ذكره، فإذا كان لا ينتشر عضوه فحينئذ تستضر المرأة كالمجبوب، فيعطى مهلة، وهذا قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، ونحن مأمورون بالعمل بسنة الخلفاء الراشدين ومنهم عمر رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين. فالشاهد من هذا أن العنين يؤجل سنة، وقضى به غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كزيد بن ثابت، وكذلك عن علي رضي الله عنه القضاء بهذا. يؤجل العنين سنة باختلاف فصول العام، فتجمع السنة فصول العام الأربع، فقد لا يستطيع في فصل ويستطيع في غيره، فإن وطئها ولو مر في العام حينئذ ليس بعنين وسقط لها سقط خيارها، وهذا أصل عند العلماء رحمه الله أنه يؤجل سنة. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه.
فإن لم يصبها خلال السنة هذه التي يؤجل فيها منذ رفعها إلى القاضي خيرت، وهذا خيار العيب، والنوع من العيوب هو عيب العنة، فيقال لها إن شئت صبرت وإن شئت فسخت العقد، فإن اختارت الفسخ فسخ القاضي، فلا يفسخ إلا بحكم القاضي كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما.
فإن اختارت فراقه لم تفارقه بنفسها وإنما بحكم القاضي، فرق الحاكم يعني القاضي بينهما، فيقضي القاضي بفسخ النكاح ولا يحتسب طلقة كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها.
إلا أن تكون قد علمت عنته، أي علمت بالعيب قبل عقد النكاح، فيسقط حقها كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: أو قالت رضيت به عنينا في وقت،
أو قالت رضيت به عنينا، علمت بحالي فقالت رضيت به في وقت، سواء في أي وقت من الأوقات رضيت عيبه، هذا أصل عند العلماء أن العاقد إذا رضي بالعيب بعد العقد سقط حقه، إذن يشترط في الذي يطالب بالخيار أن يكون غير راض، ولا يثبت أنه رضي سواء في البيع أو في النكاح. نعم.
قال رحمه الله: وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها.
إن علمت بعد العقد، دخل عليها فعلمت أنه عنين أو أخبرها أنه عنين وسكتت لم تطالب، لم يكن سكوتها دليلا على رضاها، لاحتمال أن تكون جاهلة بالحكم ما تدري ما الحكم، ثم بين لها أن هذا من حقها الفسخ فرفعت، فحينئذ لا يكون سكوتها مسقطا لحقها. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها.
لو ادعى عليها ذلك أنها رضيت، أو ادعت الزوجة على الزوج أنه رضي بكونها رفقاء أو عفلاء، فحينئذ القول قول المدعى عليه، والمرأة لا يسقط حقها، نقول القول قول المرأة حتى يثبت الرجل ببينة وشهود أنها علمت ورضيت، وإلا لو فتح هذا الباب لادعى كل زوج أنه أطلع زوجته، والناس من عادتهم أنهم يحتالون، خاصة أن أكثر الناس قليل فيه الورع، قليل من فيه الورع منهم، ومن هنا فالقول قول المدعى عليه، وهنا المدعى عليه هو المرأة، فلو قال الزوج هي تعلم عنيتي، قالت لا ما علمت فأنكرت، فحينئذ نقول له ائتي ببينة تثبت أنها علمت، وإلا بقينا على الأصل أنها لا تعلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن أصابها مرة لم يكن عنينا.
وإن أصابها مرة في العام لم يكن عنينا، وهذا طبعا من حيث الأصل، أن ليست الشهوة هي كل شيء كما ذكرنا، ومما ذكر في غزو أعداء الإسلام للمسلمين خاصة في هذه الأزمنة، وذكر بعض الفضلاء ومن له اشتغال بالغزو الفكري، أنه من الغزو الذي يقع في المسلسلات الخليعة أنهم يصورون الرجل أشبه بالبهيمة في نزوته وشدة وطئه حتى يتخيل أبناء المسلمين وبنات من ابتلي بمشاهدة هذه الأشياء أنه ليس برجل، ولربما يعطى الأشياء التي تثير لهذه الأفعال التي أشبه بالحيوانية فيخيل للرجال عند رؤيتهم هذا أنهم ليسوا بفحول، وأن الفحل لا يكون فحلا ولا يكون رجلا إلا إذا أصاب المرأة في كل يوم وأصابها بهذا الشكل. فإذا نظر إلى نفسه نظر نقص، ومن هنا تدمر نفسيات المسلمين ويقضى عليهم ويصور للنساء أن الرجل ليس برجل إلا إذا فعل هذا وكان على هذه الصورة، وكلها أمور مصطنعة مكلفة لتدمير نفسيات المسلمين، وهذا من الغزو الفكري الذي يقصد به أذيتهم. فالأصل عند المسلم أنه لو وطئ ولو مرة في العام فإنه حينئذ لم يكن عنينا. نعم.
قال رحمه الله: وإن ادعى ذلك فأنكرته، فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات، ورجع إلى قولهن.
هناك أمور يرجع فيها إلى أهل الخبرة من الأطباء، وهناك أمور يرجع فيها إلى النساء في العيوب التي لا يطلع عليها إلا النساء، وهناك عيوب ظاهرة لا يحتاج فيها الرجوع إلى أحد، واضح ظاهر. فأما الذي يرجع فيه إلى الأطباء فهي العيوب المؤثرة. مثلا في زماننا يتخرج على ما ذكره العلماء من الجذام مرض الإيدز أعاذ الله إياكم، والقروح السيالة في الزهري التي تعدي وتضر الطرف الثاني. فيتخرج على قضاء عمر بإثبات الخيار في الجذام وهو منتقل ومعدي، ثبوته في المرض المعدي خاصة إذا كان مهلكا كما في الإيدز في زماننا. من الذي يستطيع أن يثبت هذا؟ يرجع فيه إلى أهل الخبرة وهم الأطباء، فإذا جاء بشهادتهم قطع النزاع، قطعت هذه الشهادة النزاع سواء في الرجل أو المرأة. وأما بالنسبة للعيوب الخفية التي لا يطلع فيها إلا النساء فإنها ترى المرأة النساء الثقات، يعني اللاتي يعتبر قولهن وخبرهن حجة، فإذا قلن إنها عذراء فإن هذا دليل ظاهر عارض الأصل، وحينئذ يقال إنه لم يصبها وإنه على عنته. وأما إذا كان قد افتض بكارتها فهذا دليل واضح على أنه ليس بعنين. وقد أيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما في مسألة امرأة رفاعة حينما اشتكت زوجها وقالت إن معه كهدبة الثوب ورأى معه ابنين، فقال: أهما ابنا؟ قال: نعم. فقال لها: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ أي أن دعواها ليست بصحيحة وأنها كذبت عليه. ومن هنا هناك أمور ظاهرة. فإذا أريت النساء الثقات ووجدت غير بكر وهي بكر في الأصل علم أنه ليس بعنين. نعم.
قال رحمه الله: فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه.
فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه للتهم، وهذه يمين التهمة لا هو الأصل لها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه.
الخيار في النكاح ينقسم إلى أقسام: القسم الأول خيار العيب، والثاني خيار العتق، والثالث خيار الفقد، والرابع خيار الإعسار بالنفقة. هذه أربعة أنواع من الخيارات في النكاح. فخيار العتق أن تعتق المرأة ويكون زوجها مملوكا، وخيار الفقد أن يفقد زوجها فيذهب مثلا في أرض كما في القديم في أرض جهاد ويغلب هلاكه ثم ينقطع خبره، أو يكون تاجر فيسافر ولا يدرى أين ذهب ويفصل في حكمه. وقد قضى عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود. فالشاهد من هذا أنه يجب الخيار الفقد. وهناك النوع الرابع وهو خيار الإعسار بالنفقة، إذا أعسر الزوج ولم ينفق على زوجته هل يثبت لها الخيار؟ الجمهور على ثبوت الخيار. فمن هنا ذكر المصنف رحمه الله النوع الثاني من الخيارات وهو خيار العتق، أن يتزوج المرأة وهو مملوك، والمرأة مملوكة ثم تعتق المرأة وتصبح حرة، فحينئذ تعطى الخيار. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عتقت بريرة اعتقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ف فاشترتها وأعتقتها، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء مع زوجها وبين الفسخ، فاختارت الفسخ. فلقيها النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليها وشفع أن ترجع إلى زوجها، فقالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فلما قال أنا شافع دل على أنه ليس بحكم من النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع، فامتنعت. وكان مغيث يتبعها في سكك المدينة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عائشة يتعجب من حب مغيث لها ورغبته في بقائه معها. وهذا هو شأن الزوج الصادق، أنه حتى ولو نفرت منه زوجته أو حصل من الزوجة عدم رغبة، أنه لا يمنع أن يبدي محبته له لها ورغبته فيها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعائشة، يضرب لها صورة من صور حرص الزوج على زوجته ووفائه لها، فاختارت الفقد. فأخذ العلماء من هذا دليلا على مشروعية خيار العتق، وهو أن تعتق المرأة فيكون لها الخيار في فسخ النكاح. نعم.
قال رحمه الله: ولها فراقه من غير حكم حاكم.
هذا النوع الثاني من الخيارات لا يفتقر إلى حكم الحاكم. يقال لها: تختارين زوجك أو لا؟ قالت: اختارني ما أرجع إليه. فحينئذ ينفسخ النكاح وتصبح أجنبية عن، ولها هذا الحق الشرعي، والفسخ حينئذ لا يفتقر إلى حكم حاكم، لا يفتقر إلى حكم قاضي. وهذا راجع إلى أمر ظاهر، وانظر إلى العيوب: أمورها خفية فافتقرت إلى حكم القاضي، وأمورها خلافية فافتقرت إلى قضاء القاضي لرفع الخلاف، فافترق النوعان من الخيار من هذا الوجه. نعم.
قال رحمه الله: فإن اعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها، أو وطئها بطل خيارها.
لو أنها اعتقت ثم بقيت معه وقبل أن تختار الفسخ اعتق الزوج، فإذا اعتق الزوج سقط الخيار، لم يعد لها خيار. وعليه فشرطه أن تطلب أن تفسخ وتختار الفسخ قبل أن يعتق زوجها. فإذا عتق زوجها قبل أن تختار الفسخ سقط حقها في الخيار. فإذا اعتق، يعني
قال رحمه الله: فإن اعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها.
أو وطئها، إسقاط الخيار يكون بصورتين: قولية وفعلية. فأما القول تقول: لا أريد فسخ النكاح، أريد أن أبقى مع زوجي، فإن رضيت سقط خيارها. فلو رجعت بعد مدة وقالت: لا، أنا لا أريد أن أفسخ، نقول: سقط الخيار برضاك ولا رجعة فيه. إذن تختار الاستمرار بالقول، أو يكون منها فعل يدل على الرضا، مثل أن تمكنه من نفسها بعد عتقها دل على أنها راضية وراغبة في بقاء النكاح، فينزل الفعل منزلة القول، وعليه فيسقط حقها في الخيار بدلالة الفعل كما يسقط بدلالة القول. نعم.
قال رحمه الله: وإن اعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها.
إذا عتق بعضها يشترط في هذا الخيار أن يكون العتق كاملا، فلو اعتق بعضها ولو كان الأكثر لم يثبت لها خيار العتق، بل لا بد وأن تعتق كاملة، لأن الأصل عدم هذا الخيار. فلما جاءت السنة به في الخيار في العتق الكامل، بقي المبعض وأجزاء الحر، من بعضه حر بعضه مملوك، على الأصل. وعليه فإنها لا تعتق ولا يكون لها الخيار، لا يكون لها الخيار في النكاح إذا عتق بعضها. يشترط أن يكون العتق كاملا، وأن تطالب أن تفسخ مباشرة ولا تتأخر، وأن يكون زوجها مملوكا. فلو كان زوجها حرا وعتقت فهذه حينئذ لا خيار لها، لأنه ليس هناك أمر يوجب ثبوت الخيار.
قال رحمه الله: كتاب الصداق.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع الله بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.